بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس 46 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالسلام مع الباب الرابع، أما الباب 80 بعد 400، باب من كره تسليم الخاصة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من كره تسليم الخاصة: حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال: كنا عند عبد الله جلوسا فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة. فقام وقمنا معه، فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع فولج على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسأله فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة وزوجها على التجارة، وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق.
أحسنت. هذا حديث صحيح، رواه أيضا الإمام أحمد في المسند والحاكم. قال البخاري: باب من كره تسليم الخاصة، يعني من الأمور المكروهة والتي هي من علامات الساعة التسليم على ناس مخصوصين، على من يعرف. السلام على المعرفة، أما بقية المسلمين الذين لا يعرفهم لا يسلم عليهم، هذا من علامات الساعة. وأتى البخاري رحمه الله بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه هذه القصة التي فيها أن هذا الرجل سلم على ابن مسعود فقط ولم يسلم على بقية الناس، لأنه يعرف ابن مسعود رضي الله عنه. فتذكر ابن مسعود رضي الله عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره لهم، هذا هو الشاهد. فمن علامات الساعة تسليم الخاصة، يعني السلام على المعرفة. و يقول البخاري: حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق. طارق هو ابن شهاب كما في رواية الإمام أحمد، طارق ابن شهاب، وهو أبو عبد الله الأحمسي الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، قاله الألباني رحمه الله. قال هنا عن طارق قال: كنا عند عبد الله جلوسا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجاء آذنه خادمه جاء لابن مسعود فقال: قد قامت الصلاة. الآن جاء وقت الصلاة، وقت إقامة الصلاة. فقام وقمنا معه، يقول طارق، فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، في أول الصفوف الناس ركوع في أول المسجد، وهم الآن دخلوا المسجد مع ابن مسعود رضي الله عنه. فكبر وركع من عند الباب، عندما رأهم ركوع دخل في الصلاة، كبر تكبير الإحرام وركع، ومشينا وهو يمشي وهو راكع حتى يلتحق بالصفوف. قال: وفعلنا مثل ما فعل. وفعلنا مثل ما فعل، يعني ركعوا جميعا حيث هم بعيدين عن الصف، ثم مشوا حتى انضموا إلى الصف لإدراك الإمام وهو راكع ليدركوا الركعة. قال الألباني رحمه الله: هذا هو الثابت في السنة وجرى عليه السلف، أن مدرك الركوع مدرك للركعة. قال: وفي هذا حديث صحيح عزيز مخرج في الصحيحة رقم 1188، والآثار في ذلك كثيرة طيبة، تجدها مخرجة في إرواء الغليل في المجلد الثاني 262 وما بعدها. قال: وفي بعضها ما في أثر ابن مسعود هذا من المشي راكعا إلى الصف، وفي هذا أيضا حديث صحيح صريح في ذلك، كنت خرجته قديما في المجلد الأول من الصحيحة 229، وهي سنة أماتها الخلف، فعلى أتباع السلف إحياؤها علماء وطلابا. انتهى كلام الألباني رحمه الله في تعليقه. قال طارق: فمر رجل مسرع، يعني بعد الانتهاء من الصلاة، مر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. سلم تسليما خاصة، سلام على المعرفة، لم يقل عليكم السلام للجميع، قال يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال أن رد عليه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تذكر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وأن من علامات الساعة هذا الفعل الذي فعله هذا الرجل. فقال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الكلمة أمام طارق ومن معه. قال طارق: فلما صلينا رجع، انتهى من الصلاة رجع ابن مسعود إلى بيته، فولج على أهله وجلسنا في مكاننا، يعني في خارج البيت ينتظرونه، ننتظره حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ والعالم صحابي الفقيه يريدون يسألونه لماذا قال هذه الكلمة صدق الله وبلغ رسوله، ماذا يريد من هذه الكلمة، نريد نعرف. قال طارق: أنا أسأله. فسأله فقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة، يعني قبل قرب الساعة قيامة من علامات الساعة، تسليم الخاصة، تسليم الخاصة، السلام على المعرفة، تسليم على من يعرف، وهذا موجود في زماننا. كم من الناس ما يسلم إلا على الذي يعرفه فقط، كثير من السنون يمرون عليه ويدخل على المسلمين في الأماكن وفي المجالس وفي المكاتب، لا يسلم، لا يسلم إلا على من يعرف. هذا من علامات الساعة الصغرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي الساعة تسليم الخاصة، فشو التجارة، انتشار التجارة وكثرة التجارة وأنواع التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، يعني ما يكفي الرجال هم ينشغلون في التجارة، لا حتى النساء يدخلن أيضا في التجارة. هذا من علامات الساعة، ليس معناه أن هذا مذموم، لكنه سيحدث وقد حدث، فهو من علامات الساعة، علامات قرب يوم القيامة. ثم قال: وقطع الأرحام، وهذا أيضا مشاهد، وفشو القلم، قلم يعني الكتابة، كتابة والكتب والمطابع وغيرها من وسائل الكتابة تنتشر على وجه الأرض، هذا واضح، وقعت هذه الساعة العلامات، وظهور الشهادة بالزور بالكذب، كم في محاكم بلاد المسلمين ممن يشهد الزور الكذب، هذا مشاهد، وقعت هذه العلامات، كتمان شهادة الحق، كم من الناس يعرف الحق لكن لا يشهد، وهذا أيضا وقع. فكل هذه العلامات التي جاءت في هذا الحديث، ست علامات كلها وقعت: تسليم الخاصة، فشو التجارة، قطع الأرحام، فشو القلم، ظهور الشهادة بالزور، كتمان شهادة الحق، كلها ظهرت، وفي هذا دلالة على فساد آخر الزمان، دليل على فساد آخر الزمان، فساد أهل زماننا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. نعم.
حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم، هذا حديث مر معنا وهو في الصحيحين، وقد مر معنا هذا الحديث قبل 37 حديثا رقم 1013 في نسختنا، وهو حديث متفق عليه، وفي إشارة أيضا، والبخاري أتى به تحت هذا الباب، باب من كره تسليم الخاصة، وفيه هذا الحديث الحث على السلام عامة على عامة المسلمين، على من عرفت وعلى من لم تعرف. أما تسليم الخاصة فهو السلام على من يعرف فقط، وهو من علامات الساعة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حديث مر معنا سابقا، وفيه الحث على تعميم السلام. قال الخطابي رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه في صحيح البخاري في المجلد 11-21، قال الخطابي حول بذل السلام على المعروف والأجنبي، قال فيه إصلاح العمل واستفتاح باب الأنس ليكون المؤمنون كلهم إخوة متحابين ولا يستوحش أحد من أحد. ومما يؤخذ أيضا من هذا الحديث أنه دليل على أن مفاتيح العلم الأسئلة، إذا وجهت الأسئلة من الناس إلى العلماء وانتظروا الإجابة انتفعوا بها وواصلوا السير في ذلك وفيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالشعائر التعبدية فيما يتعلق بالمعاملات وبحسن الأخلاق والسلوك وغير ذلك. ومفاتيح العلم الأسئلة، لذلك هنا طارق رحمه الله سأل عن أصحابه، سأل ابن مسعود رضي الله عنه لما قالوا أيكم يسأله؟ قال طارق أنا أسأله. فنتيجة هذا السؤال تعلموا من ابن مسعود ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الست، هذه نتيجة السؤال، لولا السؤال لم يتعلموا. فالحديث فيه دليل على أن مفاتيح العلم الأسئلة، على المسلم أن يسأل ويتعلم. نعم.
باب كيف نزلت آية الحجاب. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكنا أمهاتي يوطئنني على خدمته، فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، وكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشى فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب.
وأنزل الحجاب يعني نزلت آية الحجاب، نزلت آية الحجاب. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، باب كيف نزلت آية الحجاب. ويقول البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان عمره 10 سنين أنس بن مالك. قال فكنا أمهاتي يواطئنني، هكذا جاء في هذه، وجاء في رواية يوطئنني، يوطئنني، يوطئنني. هذه اللفظة قد وردت على هذا وغيره، فمما وردت به هذه اللفظة يواطئنني من المواطأ وهي الموافقة، وفي رواية يوطئنني بهمزة ساكنة بعدها النونان أيضا من التوطئة. قوله يوطئنني هذه اللفظة اختلفت فيها الروايات كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري، والأكثر أنه يواظبنني، يواظبنني من المواظبة، أي يحملنني على ملازمة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومتها. هذا المعنى لهذه الكلمة، كنا أمهاتي واطئنني، أمهات يعني أمه، وخالته يوطئنني يعني يحملنني على ملازمة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومتها، يوطئنني على خدمته، فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا 20، فكنت أعلم الناس، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، يعني بشأن شأن الحجاب ومتى نزلت آية الحجاب. ويذكر أنس رضي الله عنه وكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، البناء على زينب رضي الله عنها بنى بها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها في هذه الليلة، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، ليلة الزواج والعرس بزينب بنت جحش رضي الله عنه، قال أصبح بها عروسا صلى الله عليه وسلم، فدعا القوم فأصابوا من الطعام. لذلك السنة والوليمة تكون بعد العرس ولو بأيام، هذه السنة. أصبح عروسا وبنى بزينب، ثم بعد ذلك دعا القوم فأصابوا من الطعام، وليمة الزواج في بيت زينب رضي الله عنها بعد أن بنى عليها أو بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي السنة أن الوليمة تكون بعد الدخول على الزوجة، بعد الدخول، ليس قبل كما يفعله الناس آخر الزمان. وفي هذا أيضا جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه غاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه أين أنت، قال تزوجت يا رسول الله، فقال له أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. فجاءت الوليمة بعد الزواج، بعد الدخول على الزوجة، وهكذا. قال ثم خرجوا، دعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا، خرج أكثر الناس، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم، عدد من القوم بقيوا، بقوا معه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الطعام والناس خرجت وهم بقوا، فأطالوا المكث، وهو متزوج ويريد أن يرتاح صلى الله عليه وسلم بزوجته وهم في بيت زوجته، فأطالوا المكث، فقام فخرج، قام خرج حتى يشعرهم صلى الله عليه وسلم بأنه انتهى، انتهت الوليمة، فقام وخرج، وخرجت لكي يخرجوا. أنس يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا، فمشى، فمشيت معه، ابتعد عن الغرفة حجرة زينب حتى جاء عتبت حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس في حضرة زينب بنت جحش في بيتها وهم جلوس وهي معهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت حتى بلغ عتبت حجرة عائشة، يذهب حتى يشعرهم انتهت الوليمة أخرجوا، لكن لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم، وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه، ف فإذا هم قد خرجوا في آخر مرة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر. الآن خلاص جاءه الأمر من الله عز وجل بالحجاب على أن أمهات المؤمنين يحتجبنا عن الرجال الأجانب، وأنزل الحجاب هذا الحديث في الصحيحين. وعند البخاري جاء أيضا حديث 4791 في صحيح البخاري، قال أنس فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى آخر هذه الآية التي في سورة الأحزاب 53 من سورة الأحزاب. هذه القصة الطويلة التي ذكرها أنس رضي الله عنه، وأتى بها البخاري هنا تحت باب كيف نزلت آية الحجاب. هذه القصة، هذه معاني الكلمات فيها، ويؤخذ من هذه القصة ومن هذا الحديث عدم جواز المكث الطويل للمأذون له لئلا يؤذي أصحاب المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم عند الدعوة، فلا يمكث طويلا، يبقى الساعات الطويلة حتى يمل أهل البيت ويتضايقون. كذلك أيضا يؤخذ من حديث أنه يجوز لصاحب المنزل إظهار التثاقل والقيام بغير إذن المأذون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم وخرج معه أنس مرتين حتى يفهموا ويعجلوا بالخروج من عنده، فهذا أمر مشروع جائز لصاحب المنزل إذا تأذى من هؤلاء الناس الذين دعاهم للوليمة وانتهت الوليمة، فعليه من ينصرفوا. ما يؤخذ أيضا من الحديث فضل ملازمة أهل العلم، هذا أنس كان أعلم الناس بشأن الحجاب بسبب ملازمته وخدمته النبي صلى الله عليه وسلم، فملازمة أهل العلم سنة، لأن الإنسان يستفيد من العلماء ومن طلبة العلم من كثرة الملازمة لهم. أيضا من فوائد الحديث بيان أن وليمة العرس تكون بعد الدخول، وهكذا أيضا من فوائد بيان بعض آداب الزيارة مع مراعاة الزائر حال زيارته مع عدم الإثقال عليه. أيضا من فوائد الحديث تلميح صاحب البيت بالانشغال أو الحاجة للخروج عند الحاجة، بل بالتصريح بذلك إذا اقتضى الأمر ولم يؤدي ذلك إلى مفسدة. وأهل السنة هم أولى الناس باتباع السنة، فإذا جاء إلى أخيه وأخوه مشغول بشيء أو هو على أهبة الذهاب إلى أمر يريد أن يذهب إلى مستشفى أو عنده موعد أو كذا، فقال له أخوه أنه يريد أن يذهب لبعض شأنه أو يريد هو منه أن ينصرف، فهذا لا شيء فيه. أما إذا ما غضب أو أساء به الظن أو وجد عليه في نفسه، فعليه أن يراجع النصوص والأدلة، أن يلتزم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض فوائد هذا الحديث. نعم تفضل.
باب العورات الثلاث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بن حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ فقلت أريد أن أعمل بهن. فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلوم إلا بإذني إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام.
نعم، هذه الأوقات التي ذكرها. وهذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره وغيره أيضا، وهو صحيح، هذا الأثر أثر صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد 807. قال البخاري: باب العورات الثلاث. يعني ما هي العورات الثلاث التي يجب على الناس أن يستأذنوا إذا دخلوا على أحد في خلال هذه الأوقات الثلاث، العورات الثلاث؟ سميت عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته، تظهر عورته، لذلك سميت العورات الثلاث. هذه الأوقات هي من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، كما جاء في الآية 58 من سورة النور، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم. إذن هذه الآية بينت ثلاث العورات، سميت عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته. وهنا لا بد من الاستئذان، بلغ الحلم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، وبلوغ الحلم يعني البالغ المدرك، يجري عليه حكم الرجال. وقوله في الحديث: ولا إذا صليت أو صليت العشاء وضعت ثيابي حتى أنام، في هذا الأثر قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي. ثعلبة حليف الأنصار مختلف في صحبته، وهو ثقة أنه ركب إلى عبد الله بن سويد رضي الله عنه أخي بني حارث بن الحارث يسأل عن عورات الثلاث، يسألون هذا الصحابي الجليل وكان يعمل بهن، فقال: ما تريد؟ فقلت: أريد أن أعمل بهن. فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني. ظهيرة يعني شدة الحر عند انتصاف النهار، إلا أنا أدعوه فذلك إذنه، يعني لابد أن يستأذن في هذا الوقت، وقت الظهيرة. قال: ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، أيضا هذا الوقت الثاني عند طلوع الفجر. قال: ولا إذا صليت العشاء وضعت ثيابي حتى أنام. فعمل بالآية، الآية التي ذكرناها قبل قليل. قال: وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة، الله عز وجل خصها هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، هذه الأوقات ساعات الخلوة ووضع الثياب. فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد من الخدم ومن الصبيان، فأمروا بالاستئذان في هذه الأوقات، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات. وعن عكرمة كما في صحيح سنن أبي داود أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يعنون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذه الآية. قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب، ربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم ير أحدا يعمل بذلك بعد. قوله رضي الله عنه عن الحجاب، هذا الحديث أو هذا الأثر هنا فيه بيان أن التعلم للعمل لا للترف ولا لمجرد الثقافة، يريد يعمل. فهو يسأل، هذا الصحابي يسأل عبد الله بن سويد عن العورات الثلاث، فقال: ما تريد؟ لماذا تسأل؟ فقال قلت أريد أن أعمل بهن. إذن إذا سأل المسلم عالما من العلماء يسأله للعمل ليس للترف أو مجرد ثقافة و... لا للعمل بالعلم. فهذه فائدة هذا الحديث. نعم.
باب أكل الرجل مع امرأته.
نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي، فقال حس لو أطاع في كن ما رأت كن عين، فنزل الحجاب.
فنزل الحجاب، كان يتمنى رضي الله عنه عمر يتمنى أن يوضع الحجاب، فالله عز وجل أنزل آية الحجاب. نزلت آية الحجاب، نزلت آية الحجاب. قال باب أكل الرجل مع امرأته، جاء في بعض النسخ مع المرأة، هل يجوز أن يأكل الرجل مع المرأة الأجنبية بحضور المحارم أو بحضور امرأته، يجوز ذلك أم لا؟ الأصل الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه في هذين الحديثين. وأيضا ما لم تخشى الفتنة، أو ما لم تخشى الفتنة، فإذا أمنت الفتنة يجوز، هذا الأصل الذي عليه هذا الدليل. والحديث الأول أخرجه النسائي في الكبرى والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، فمر عمر فدعاه فأكل. عمر بالنسبة لعائشة رضي الله عنها رجل أجنبي بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر جلس يأكل معهم، جلس يأكل مع عائشة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. أكل كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا، حيس الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، تمر وأقط، أقط الجبن المجفف والسمن، هذا يسمى حيس. فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي، يد عمر أصابت أصبع عائشة رضي الله عنها، فقال حسن حسي عمر، كلمة يقولونها العرب، يقولها العرب، لو أطاع ولو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، يعني لو الأمر بيدي لا حجبت كنا عن الرجال حتى لا تحصل فتنة. فنزل الحجاب، نزلت آية الحجاب. قال الألباني رحمه الله هذا الحديث لا يعارض حديث زينب السابق المذكور في الباب قبله، لإمكان الجمع بينهما بأن آية الحجاب نزلت بمناسبة هذا وذاك، فكثير من الآيات لها أكثر من سبب واحد في النزول كما هو معلوم، وبهذا جمع الحافظ بين الحديثين في الفتح. كلام الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد حديث 808. فالشاهد هنا أنه هنا نزل الحجاب، يعني نفس آية الحجاب مرة أخرى نزلت، وفي الحديث السابق أيضا نزلت في قصة زينب بن جحش في الحديث الذي قبل الحديث السابق، وأنزل الحجاب أيضا، لا يمنع أنه نزلت الآية مرة أخرى نفس الآية. آخر حديث في درسنا اليوم. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني عن سالم بن سرج مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة بن الحارث أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
نعم، اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، يعني كان يقترف صلى الله عليه وسلم من الأكل تارة قبلها وتقترف هي تارة قبله، فمرة هو يأخذ من الإناء ومرة ثانية هي تأخذ من الإناء. اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، هذا معناه. إذن كانت تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز أكل الرجل مع المرأة ما لم تخشى الفتنة، ما لم تخشى الفتنة. وهذا الحديث دليل على هذا، حديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود وابن ماجه في السنن. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني عن سالم بن سرج مولى أم صبية. سالم بن سرج ثقة مولى أم صبية بنت قيس وهي خولة، مولى خولة وهي جدة خارجة بن الحارث، أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. هي صحابية رضي الله عنها، هذه خولة جدة خارجة ابن الحارث رحمه الله. إذن هذا الحديث والذي قبله يدلان على جواز أكل الرجل مع المرأة ما لم تخشى الفتنة. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.